بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
مقام الشهادة على جميع الأمم قبله.
نحن ذكرنا في الدرس الماضي فضل هذه الأمة المحمدية على بقية الأمم، والآن سوف يبين لنا الشيخ وجوها من أفضلية هذه الأمة. الوجه الأول أن هذه الأمة تشهد على جميع الأمم السابقة بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة المطهرة.
لما كانت هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم هي خير أمة وأكرم الأمم عند الله تعالى، أعطاها الله تعالى مقام الشهادة على الأمم قبله. فإذا كان يوم القيامة ودعا الله تعالى الرسل وأممهم إلى موقف الحساب وفصل القضاء، وجمع الرسل بأممهم ويسأل الله تعالى عن موقف الأمم معهم، ويسأل الأمم عن موقف الرسل معهم، فهناك تجري الخصومة. قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهناك يقول كل رسول إنه بلغ قومه ونصح لهم وأزال عذرهم، وينكر الكافرون من الأمم ويقولون: ما جاءنا من نذير. فكل رسول يدعي التبليغ والنصح التام، وأمته الكافرة تنكر ذلك. ومن المعلوم أن البينة على المدعي أولا،
يعني الرسل يقولون: يا رب قد بلغنا أممنا، والأمم تكذب أنبياءها والعياذ بالله، فمن الذي يشهد للأنبياء؟ تأتي هذه الأمة وتشهد للأنبياء بأنهم بلغوا وأدوا الأمانة. طب هم ما شهدوا ذلك، لكن ذلك بإخبار الله عز وجل. يعني نحن نشهد أن سيدنا نوح قد دعا قومه 50 عاما. طب من أين علمنا ذلك؟ من القرآن الكريم. فنحن نشهد بما أخبرنا الله به، ونشهد أن سيدنا هودا وصالحا وشعيبا قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وذلك بما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى.
ومن المعلوم أن البينة على المدعي أولا، فيطالب الله تعالى الرسل بمن يشهد لهم، فيقول كل رسول: يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتقدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتشهد بصدق الأنبياء وتبليغهم أممهم، ويعدلهم ويزكيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا. من الذي يشهد بعدالة هذه الأمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يعلم سرائر الأمة وخفاياها وظواهرها، لكن ذلك ليظهر فضل ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام.
ويحكم الله تعالى وهو خير الحاكمين، وتظهر حقية دعوى الرسل، وتحق الكلمة على الأمم الكافرة، ويفصل الله تعالى بقضائه. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة، أي يدعوه الله تعالى فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير.
لطيف.
فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته.
ما شاء الله. شوف التكريم إخواننا بين أمة تكذب وأمة تشهد وتقبل شهادتها.
فيشهدون أنه قد بلغ، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى قوله تعالى جعلناكم أمة وسطا أي جعلناكم خيارا عدولا أزكياء بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعديله لكم. فالوسطية هنا ليست زمانية ولا مكانية، وإنما هي وسطية الفضل والخير. فإن الوسط مجمع كمال الطرفين المتقابلين، فيقال صفة الكرم هي وسط بين وصف البخل والإسراف، وذلك أن البخل هو الإمساك، فإنه خير إذا أمسك، وبخل في أمر يترتب عليه شر، وإنه شر إذا أمسك عن الخير. والإسراف وهو البذل، فإن كان في خير فلا سرف في الخير بل هو خير، وإن كان في الشر فهو الشر المذموم. فالكرم هو مجمع كمال الطرفين، بذل في الخير وإمساك عن الشر، فيؤخذ خير الطرفين ويترك شر الطرفين. وكذلك جاء في الحديث خير الأمور أوساطها. فهذه الأمة المحمدية المتبعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي مجمع الكمالات، وإنما نالت هذا الشرف في الكمال بفضل رسولها صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل الأكمل والمعلم الأفضل صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا أي نبيكم؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيقال لهم أي لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقنا. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأكرم بهذا المنصب الشريف والمقام المنيف الذي أكرم الله تعالى به أمة حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم، إنه مقام رفيع عزيز يعلو على جميع الأمم. روى ابن مردوي وابن أبي حاتم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كون، أي مستوى عال، مشرفين على الخلائق، وما من الناس أحد إلا ود أنه منا.
ما شاء الله. هذا التشريف لهذه الأمة لأجل نبيها عليه الصلاة والسلام.
وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداء أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. ولما كان منصب الشهادة شريفا ومقاما كريما، كان حقيقا بأن يطمع فيه المسلم العاقل ويطمح إليه، ويسأل الله تعالى من فضله، ويسأل الله تعالى من فضله أن يجعله من أهله.
طبعا ليس رغبة في الشهادة كمكان وإنما أولا لينال هذا الشرف مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا لينال شرف قبول الشهادة عند الله عز وجل، ثالثا ليكون عونا للأنبياء والمرسلين فيما أدوه فيشهد لهم على أقوامهم، ليكون المسلم منا نصيرا لأنبياء الله ولرسل ربنا تبارك وتعالى.
كما أخبر الله تعالى عن العقلاء الأذكياء بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: أي فاكتبنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وهم الشاهدون الذين يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ ويشهدون للرسل أنهم قد بلغوا. اللهم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين بنور وجهك الكريم يا رب العالمين. وهذا المنصب الشريف إنما يناله من كان تقي القلب سليم الصدر طيب اللسان.
لماذا؟ لأنه مقام تشريف، أولا من خلال قبول الله له بالشهادة، ثانيا من خلال تعديل النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا من خلال هذه المكانة التي يكون فيها الإنسان نصيرا لأنبياء الله. لذلك هذا التشريف من الذي يناله؟ هل يناله العصاة والمقصرون والمسرفون؟ الجواب لا، بل يناله الأتقياء المستقيمون أصحاب الصدق والأمانة.
أما من كان آثم القلب سقيم الصدر أو بذيء اللسان فهو محروم، كما تشير إلى ذلك الأحاديث التالية. روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة.
سبحان الله، يعني لا يشفعون لغيرهم. نعم.
وروى الحكيم الترمذي عن حبان بن أبي جبلة قال: بلغني أنه ترفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كوم، أي مكان مرتفع على غيره، بين يدي الله عز وجل، تشهد للرسل على أممها بالبلاغ، وإنما يشهد منهم يومئذ من لم يكن في قلبه إحنة، أي حقد وغل على أخيه المسلم.
ما شاء الله.
فمن كان في قلبه حقد أو حسد أو غل أو بغض أو كبر أو ازدراء أو غش فهو محروم بعيد عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فهو ينال عقوبات كثيرة، منها الإثم، منها عدم المغفرة، ومنها أيضا فوات هذا التشريف أن الله لا يقبل شهادته للأنبياء والمرسلين. نعم.
لا ينال مقام الشاهدين. ففي الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وروى الطبراني عن عبد الله،
طبعا الثرثار كثير الكلام بلا فائدة، والمتشدق هو المتكلف في الكلام الذي يتصنع الكلام كبرا، والمتفيهق هو المتكبر. إذن هذه صفات مذمومة تجعل الإنسان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فكما أن حسن الخلق سبب القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك أيضا سوء الخلق من أسباب البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وروى الطبراني عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منهم.
لطيف. وهذه براءة من النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نحذر منها وأن نخاف منها. تصور أن يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من إنسان لأجل حقده وحسده وبغضه لأخيه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
طبعا هذه الرواية من غش من غير تعيين مفعول به، ما قال من غشنا، من غش مطلقا، يعني من أتى بفعل الغش سواء كان ذلك لمسلم أو لغير مسلم.
وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويرحم صغيرا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه.
ليس منا، يعني هذه ليست من أخلاقنا أيها الإخوة. أخلاق هذه الأمة أن نعرف كيف نتعامل مع الناس، فالعلماء نعرف أقدارهم، والكبار نجلهم، والصغار نرحمهم.
وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
لذلك كما أننا نطالب الصغار بأن يحترموا الكبار، نطالب الكبار أيضا أن يرحموا الصغار. فأحيانا الإنسان يقسو على صغير ويقول له: احترم الكبار، فنقول له: نعم، وأنت أيضا ارحم الصغار.
وزاد الطبراني في روايته: ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه.
ما شاء الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتساب هؤلاء إليه، فلا نصيب لهم من مقام الشهداء الذين قال تعالى فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
طبعا مراد إخواني بالتغني بالقرآن أولا قضية تحسين الصوت وحسن الأداء بالقرآن، ثانيا أن يقدم الإنسان القرآن الكريم بطريقة محببة للناس ولو كان ببعض الألغام اللائقة بعظمة القرآن الكريم. وهناك من قال يتغنى بالقرآن، أي يستغني بالقرآن عن غيره.
ومن تاب توبة نصوحة تاب الله تعالى عليه. قبول شهادة هذه الأمة على بعضها تكرمة من الله تعالى لها،
يعني كما يقبل من هذه الأمة الشهادة للأنبياء على أقوامهم، كذلك تشهد هذه الأمة لبعضها وتكون أيضا مقبولة الشهادة.
روى البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد.
فإذا مات الإنسان وشهد له يعني الناس بأنه على خير، قبل الله تبارك وتعالى شهادتهم، مع أن الله غني بما علم عن شهادتهم، ولكن الله عز وجل يترك ما أسر هذا الإنسان ويعامله بما شهد له هؤلاء الشهود.
وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت، فقال صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت له الجنة، ومر بجنازة فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض.
وذلك لأن الناس عادة لا يشهدون إلا بما علموا وبما ظهر لهم، ويشهدون بحال الإنسان في علاقته مع الله وعلاقته مع خلق الله عز وجل، فشهادتهم بناء على ما عملت واكتسبت في حياتك، فذكروا ذلك. خصوصا أننا عند الموت لا نتكلم إلا بالحق، يعني ربما في الدنيا الإنسان منا يزاود، يعني ربما يغير، لماذا؟ طمعا وخوفا وكذا، لكن عند الموت لا تكون الشهادة إلا بالحق. لذلك شهادة الناس فيك بعد الموت هي ثمرة أعمالك قبل الموت.
أي شهادة المؤمنين مقبولة وواجبة، أي ثابتة، والمؤمنون شهداء الله في الأرض، فشهادتهم مقبولة، كما أن الملائكة شهداء الله في السماء وشهادتهم مقبولة، كما يدل عليه الحديث الآتي: روى ابن أبي شيبة والطبراني وغيرهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها دون ذلك فقال وجبت، فقالوا يا رسول الله وما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهود الله في السماء وأنتم شهود الله في الأرض.
والله غني بعلمه عن شهادة الملائكة وشهادة الخلق في الأرض، لكن ذلك فضل للشاهد وبيان لكرامة هذا الشاهد من الملائكة أو من البشر.
وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة، فإن كان غير مطابق فلا، وكذا عكسه. قال النووي:
يعني لو شهد الناس بإنسان أنه سيء وهو رجل صالح لا تضره هذه الشهادة، لأن هذه الشهادة إما مخطئة وإما كاذبة.
قال النووي: والصحيح أنه، أي الحديث السابق الذي فيه وجبت وجبت، هو على عمومه، وأن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة. وهذا إلهام يستدل به على تعيينها، أي تعيين المشيئة، وبه تظهر فائدة الثناء. قال الحافظ ابن حجر: وهذا في جانب الخير واضح، ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين، أي الأقربين إليه، أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون.
ما شاء الله، قبلت قولكم في ظاهره وغفرت له ما لا تعلمون، إذا صارت كرامة من جهتين، أولا من جهة قبول الشهادة، ثانيا من جهة المغفرة التي يغفرها الله لهذا الإنسان، مع أن الله يعلم سوء حاله، لكن الله تفضل بقبول شهادة الشهود فغفر له وقبل له بهم وقبل منهم شهادتهم.
وفي رواية لأحمد 3 بدل 4. قلت: وفي رواية أبي يعلى وابن حبان في صحيحه: إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون.
ما شاء الله.
قال الحافظ: وأخرج الخطيب في تاريخه عن أنس مرفوعا: ما من مسلم يموت فيشهد له رجلان من جيرانه الأدنين فيقولان: اللهم لا نعلم إلا خيرا، إلا قال الله تعالى للملائكة: اشهدوا أني قد قبلت شهادتهما وغفرت له ما لا يعلمان، أي من ذنوبه. قال الحافظ: وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك، لكن إنما يقع ذلك، أي وجبت له النار إذا شهدوا في حق من غلب شره على خيره. وقد وقع في آخر حديث أنس أن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، رواه الحاكم والبيهقي. وقد اشتهر على ألسنة السلف الصالح قولهم: ألسنة الخلق أقلام الحق. قال الحافظ المنذري: وروى أحمد عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال: ما من عبد مسلم يموت فيشهد له 3 أبيات من جيرانه بخير، إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم، أي غفر الله تعالى ذنوبه الخفية التي يعلمها الله تعالى ولكنهم لا يعلمونها، وهذا من باب الفضل والمنة تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة وتحقيقا لظنها الحسن بعضها في بعض، وأن فطرة المؤمنين مستقيمة وقلوبهم سليمة غير لئيمة ولا سقيمة، يثنون على أخيهم المؤمن بما ظهر لهم من أمره الحسن دون أن يتتبعوا زلاته الخفية وعثراته الداخلية.
يعني حتى لو كان عنده زلات فيما بينه وبين الله نحن لا نعلمها، وما في داعي نعلمها، وما في داعي ندور عليها، وإنما نشهد بما علمنا
حتى يشرحوه ويفضحوه ويكشفوا عنه ستره. فما من أحد يكشف الستر عن أخيه المسلم إلا كشف الله تعالى ستره، وما من أحد يستر على أخيه المسلم إلا ستر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ساترين مستورين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة له: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله،
يفضحه ولو في جوف رحله. يظهر الله عز وجل ما أخفى هذا الإنسان ويكشف الله عنه الستر. ليه؟ لأنه تتبع عورة امرئ مسلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.